هو أمر الإسقاط والإجهاض أمر يحتاج إلى مزيد عناية، لأنه كثر في هذه الأيام بعد أن كثرت المشاكل، فلا بد أن يولى عناية فائقة، وما كان مجوزا عند أهل العلم في السابق لا بد أن يحتاط فيه الآن، لأن الحمل لا شك أنه يحد من انتشار الجريمة، فإذا سهل أمر الحمل خف وزن الجريمة عند بعض ضعاف النفوس، فلا بد أن يحتاط لهذا الأمر. طيب، حملت بتوأم اثنين، يكفي خروج الأول أو لا بد من خروج الثاني؟ يعني إذا خرج الأول ما يقال وضعت؟ نعم، أول النفاس من أين؟ من أولها. نعم، أول النفاس من أولها. فعلى هذا يتصور أن امرأة حملت بتوأم ويعقد عليها بين الاثنين، وضعت الأول يتم العقد، تجمع الخطاب إلى نتح الثاني. نعم، المسائل فيها بعد لكنها متوقعة، يعني ما هي مستحيلة. نعم، براءة الرحم، لكن هل يتصور أنه يمكن أن يختلط النسب؟ هل للثاني أن يقرأ بها قبل أن تطهر من نفاسها؟ نعم، كيف؟ أيوة، لكن الآن وضعت الأول وأحكام النفاس مرتبطة بالأول، أحكام النفاس مرتبطة بالأول، ويصدق عليها أنها وضعت حمل الذي علق به الخروج من العدة هنا. نعم، ولن يقرأ، ها؟ وهي تبقى مدام الثاني موجود حامل. نعم، حتى يضعن حملهن، حتى يضعن حملهن. وحمل مصدر مضاف، مصدر مضاف يفيد العموم، يفيد العموم. لا شك أن الاحتياط أن تنتهي من وضع جميع ما في بطنها، لكن النفاس معلق بوضع الأول، الوضع الأول. وأمر بالتزويج إن بدالي، أن وكل الأمر إليها. قال ابن شهاب: ولا أرى بأسا، لأن لو لم تقل إن بدالي، نعم، فالأمر بالتزويج حكمه، يعني افترض أن بدالي لست موجودة وأمرني بالتزويج، واجب ولا مستحب؟ أو نقول أمر بعد حظر، أمر بعد حظر، فيرجع إلى حكمه قبل الحظر. قرأ الحديث الثاني.
وعن زينب بنت أم سلمة قالت: توفي حميم لأم حبيبة، فدعت بصفرة فمسحته بذراعيها وقالت: إنما أصنع هذا لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، الحميم القرابة.
وعن أم عطية
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصف، ولا تكتحل ولا تمس قيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار، العصب ثياب من اليمن فيها بياض وسواد.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: عن زينب بنت، توفي حميم، حميم قريب، القريب مطلقا ولا في هذا الحديث يلزم من هذا أن يكون قريب ولا صديق محب؟ المقصود من له أثر في النفس، من له أثر في النفس. توفي حميم والمراد به قريبه، لأم حبيبة، فدعت بصفرة فمسحت بذراعيها، بصفرة فمسحت بذراعيها، لماذا؟ لئلا يظن بها أنها محدة، لتبين للناس أنها غير محدة. فإذا خشي الإنسان أن يتهم بشيء، عمل عملا ينفي عنه هذه التهمة. ومن هذا ما يصنعه بعض السلف إذا كان صائما وظهرت أمارات الصوم عليه، الدهن ليظهر للناس أنه ليس بصائم، بل قد يبدو على أطرافه ما يدل على أنه أكل قريبا، وعلى شفتيه، وهذا من إخفاء العبادة. وبالمقابل لو أن إنسانا قبل أذان المغرب من يوم الاثنين مثلا حمل كيسا فيه التمر والماء والقهوة ودخل المسجد وفل الصماط ووضع التمر والماء وجهز القهوة وما صام، نعم، يقول الأكل في المسجد جاهز، كون بعد ما أكل حتى يؤذن بعد وش اللي يمنع؟ نعم، مثل هذا ينبغي ولا ما ينبغي؟ يذم ولا ما يذم؟ نعم يذم بلا شك. ولذا جاء في الحديث حديث عمر من كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. نعم، الهجرة من أجل الدنيا فيها شيء ولا ما فيها شيء؟ ما فيها شيء. هجرة من أجل الزوجة ما فيها شيء، بحث عن زوجة في بلد ما وجد وهاجر إلى بلد آخر ليتزوج، ما في شيء. سيقة مساق الذم هنا لأن من هاجر وهو سبب ورود الحديث، نعم، أظهر أنه هاجر من أجل إيش؟ من أجل الرسول، فذم، وإلا في الأصل ما يستحق ذم. هذا الذي أكل في المسجد مع أذان المغرب، هذا الأصل أنه أكل مباح، وكونه انتظر الأذان مباح، لكن كونه يظهر للناس من خلال عمله أنه يتقرب بأنه صائم، ينظر إلى الأبواب كل من دخل تفضل يا أبو فلان، هذا يظهر للناس أنه صائم فيذم من هذه الحيثية، وهذا عكس ما كان يفعله خيار الأمة وسلفها من إظهار، من إخفاء العبادة، من إخفاء العبادة. هذه خشية أن تتهم بأنها محدة، وأرادت أن تظهر هذه السنة، فقالت إنما صنعت هذا لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث. قل مثل هذا في أكل التمر قبل الحضور لصلاة عيد الفطر، نعم، لأن بعض الناس قد يقول أنا أستمر صائم، أنا صائم 30 يوم وجالس ليلة العيد في المسجد تبع الاعتكاف ولا أخرج إلا إلى صلاة العيد، فأستمر إلا نصلي العيد. ولا لابد أن تظهر خلاف ما كنت عليه، لأن هذا يوم يحرم صيامه. يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث. لا شك أن موت القريب، موت الصديق، موت الحمد، هذا له أثر في النفس، وقد لا يطيق بعض الناس مثل هذه المصيبة ينجمع على نفسه ويترك بعض الأمور المباحة، هذا نوع من الإحداث، لكن أكثر من 3 أيام لا يجوز. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3. لامرأة، طيب يحل الرجل لما يحل؟ لا يحل البتة ولا يوم للرجل. يحل الدول تنكس الأعلام؟ لا يجوز أبدا. تحد؟ ما يجوز. تسمعون أنتم إذا مات زعيم ولا مات أحد نكسوا الإعلام وأعلنوا الإحداد لمدة كذا، نعم، لا يجوز هذا. لا يحل، نعم، أولا الإحداد من شأن النساء ما هو من شأن الرجال، وعلى الزوج خاصة، لكن لما كان بعض الأمور يصعب انفكاك الإنسان منها أبيح للمرأة أن تحد على الميت 3 فأقل، إلا على زوج 4 أشهر و10 قال الحميم القرابة، والمراد بالإحداد امتناع المرأة المتوفى عنها من الزينة من لباس وطيب ونحوهما وكل ما كان من دواعي الجماع المحدة، فتمتنع عن هذا كله، إلا على زوج 4 أشهر و10 والتحديد لهذه الأم المدة لتعلم براءة رحمها بيقين، براءة رحمها بيقين، لأن الوالدة كان تخليقه ونفخ الروح فيه في هذه المدة، نعم. وعن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحد امرأة، لا تحد، نفي ولا نهي؟ نفي، ولا إيش؟ ولا تحد نهي. ما الذي نصبه؟ نعم، تضعيف الآخر، ولذا لو فك قيل لا تحدد، لا تحدد، مثله من يرتدد في موضع، وفي الموضع الآخر من يرتد، مثله امرأة على ميت امرأة نكرة في سياق النفي أو النهي فتعم كل امرأة، كبيرة صغيرة قريبة بعيدة، على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، فالمحدة التي يجب عليها الإحداد لا تلبس ثوبا مصبوغا، لأن فيه زينة، فيها بياض وسواد، يعني مخططة، والعادة أن المخطط ثوب زينة، لكن استثني هذا لأنه مع كونه مخططا ليس من لباس الزينة. ولا تكتحل، لأن الكحل يجمل، وهي ممنوعة من استعمال أدوات التجميل، فالمكاييج بأنواعها ممنوعة من قبل المحدة، لا يجوز أن تستعمل شيء من ذلك، فهي ممنوعة من أن تتصرف في بدنها ما يرغب الناس فيها ولا في ثيابها. ولا تكتحل ولا تمس طيبا، لأنه يدعو، فإذا منعت من الكحل ومنعت من الثياب المصبوغة فلم تمنع من الطيب من باب أولى، لأنه يدعو إلى نكاحها ويرغب فيها. ولا شيئا، ولا شيئا، ولا تمس طيبا ولا شيئا، شيئا نكر في سياق النهي أو لا تمس نفي، على كل حال هي عامة، وشيئا مغرقة في العمر، هل يعني هذا أن لا تمس جدار، لا تمس طاولة، ما تمس باب، ما تمس شيئا، إيش طيب شيئا من إيش، من الزينة أو من الطيب مما عطف عليه، لا تمس شيء طيبا ولا شيئا، يعني العطف يقتضي المغايرة، العطف يقتضي المغايرة، فالثياب نص عليه والكحل نص عليه، نعم يدخل في الثياب كل ما يلبس، ويدخل في الكحل كل ما يجمل الوجه، نعم، والطيب بأنواعه، ثم قوله شيئا يشمل كل ما يرغب في نكاحه، كل ما يرغب في نكاحه، فهي ممنوعة بهذه اللفظة، ولو لم توجد هذه اللفظة لاقتصرنا على مذكور، نعم هناك أمور تجمل المرأة وتزينها وترغب فيها غير منصوص عليها، فهذا من باب التأكيد، إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار، إلا إذا طهرت، القسط والأظفار نوعان معروفان من أنواع البخور، نعم من أنواع البخور الذي ليس فيه رائحة الطيب، نعم فيه رائحة لكن ليست رائحة الطيب، بدليل أنها لا تمس طيب، إنما فيه رائحة، رائحة تضيع، رائحة الرائحة التي كانت من أثر العادة، نعم فتأتي بشيء يضيع هذه الرائحة، نوع من البخور، نعم فيه رائحة ليست بطيب لأنها ممنوعة من الطيب، لكن رائحة تضيع الرائحة الكريهة، نعم هذا هو المقصود، من قسط أو أظفار، وهما نوعان من أنواع البخور التي ليس فيها رائحة الطيب. والمرأة ممنوعة من لباس الثياب المعصفرة والمصبغة بأصباغ تجمل الثوب، هذا محل اتفاق بين أهل العلم، لكن هل تلبس الأبيض لأنه الأصل وما عداه يكون مصبوغا، أو تلبس الأخضر، أو تلبس الأسود لأنه لباس الحزن، ماذا تلبس؟ نعم أو نقول عليها أن تلبس أي لون كان باقي على أصله، يعني المادة الخام التي تصنع منها الثياب، المواد مختلفة الألوان، منها ما أصله أبيض، ومنها ما أصله أسود، ومنها ما أصله أخضر، منها المادة نفسها التي لم يطرأ عليها الصبغ، لكن إذا كان قطن مثلا فالأصل فيه البياض، إذا كان كتان أو غيره كل يتبع أصله، فيلبس على ما كان عليه قبل النسج فلا يجوز صبغه، لكن أحيانا القطن الأبيض كونه أبيض أجمل من كونه مصبوغا، فنقول لا مانع من صبغه، نعم أو يدخل في عموم المصبوغ، إذا تلبس أبيض، ونقل الاتفاق على أن المحدة ليس لها لبس الثياب المعصفرة ولا المصبوغة، يقولون إلا ما صبغ بالسواد، إلا ما صبغ بالسواد، لكن بعض الأسود فيه جمال أكثر من غيره. نعم. وأيضا إذا نظرنا إلى أصل المادة الخام التفصيل له دور. نعم. قد تقول الله السواد لباس الحزن، لكن التفصيل ما تعرضنا للنص، صح ولا لا؟ نقول تفصل على كيف ولا تجتنب الزينة، عليها أن تجتنب الزينة. ودور التفصيل أعظم من دور أصل المادة، لأن قد تشتري المرأة قماش متره 300 ريال، ثم يفصل تفصيلا يصلح للمحدة. نعم. وقد تشتري قماش متره 5 ريال وتفصل تفصيل لا يصح إلا للعرائس، لأن التفصيل له وقع في التجميل وغيره، لا سيما بعد أن افتتنا بتقليد الكفار وصارت البرد ترد علينا من الشرق والغرب، وصرنا نقبل التلقين، كل ما جاء نقبلنا. وإلا فالأصل أن المرأة المسلمة متميزة بلباسها. نعم، بينه وبين زوجي هذا لا يتدخل فيه أحد إلا ما ورد النهي عنه بخصوصه، لأن مأمورة بالتجمل لزوجها، لكن كونها مع الأسف الشديد تتجمل للناس وتلبس للزوج ثوب المطبخ، هذا واقع كثير من الناس. زوج يجلس عند الباب ساعة أو ساعتين ينتظرها تتجمل لزيارة آل فلان وآل فلان، وإذا جاء بها في منتصف الليل أخذ وقت ينتظرها تخلع هذه الثياب. ترى هذا واقع كثير من الناس، هذا واقع كثير من الناس، يعني انقلبت المفاهيم. الأصل أن التجمل للزوج، هذا الأصل. فأقول أن التفصيل له دور في تجميل الثياب وعدمها، واللون وحده لا يكفي، اللون وحده لا يكفي. فلا يقال أن أصل الألوان الأبيض أو هذا ثوب قطن أصله أبيض ما دخل عليه شيء فصل على ما نريد له، أو أن الأسود ثوب حزن، لا، والله المستعان. في الحديث الذي يليه، نعم.
وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها، أفنكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، مرتين أو ثلاثة، كل ذلك يقول لا. ثم قال: إنما هي 4 أشهر وعشر، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول. فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها، ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة، ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتفتض به، فقلما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره. الحفش البيت الصغير، وتفتض تدلك به جسدها.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أو عينها. إذا قلنا الفاعل هي عينها، وإذا قلنا العين هي الفاعل رفعنا. اشتكت عينها، أفنكحلها؟ وسلم مسألة علاج، لكنه علاج متضمن لزينة، فما تضمن الزينة تمنع من المحدة ولو كان علاجا، فتعالج بعلاج لا أثر له في التزين، يطلب علاج لا بأس تعالج وهي محدة، وإذا احتاجت الخروج إلى العلاج تخرج متسترة تافلة، تخرج العلاج لأنه حاجة. لكن هل تخرج للدراسة، تخرج للتدريس، تخرج للوظيفة؟ لا، لأن مأمورة بالبقاء في بيتها الذي جاءها فيه نعي زوجها، لا يجوز لها أن تخرج. أما العلاج ضرورة، إذا كان ليس أو لا يوجد عندها من يقضي حوائجها الأصلية مما تضطر إليه تخرج بقدر الحاجة، لكن دراسة ولا تدريس ولا وظيفة كل هذا ما يفوت شيء، ما يعارض به مثل النصوص الصحيحة الصريحة. أفنكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا لا لا، مرتين أو ثلاثة، للتأكيد، تأكيد الأمر، كل ذلك يقول لا. هناك أمور ممنوعة منها مؤكد النهي عنها. وهناك أمور يفعلها العوام اجتهادا منهم لا تطلع على الحوش، لا ترقى على السطح، لا تنظر إلى القمر، لا تنظر إلى الشمس، كل هذا من اجتهادات العوام التي لا أصل لها. هذه لا أصل لها، نعم هي ممنوعة من كل ما يرغب الرجال فيها وما يدعو إلى نكاح، ومأمورة بالمكث والبقاء في بيتها، وممنوعة من لبس ما نص عليه، ولا تتطيب ولا تكحل ولا تختضب، كل هذا لأنه يدخل في منع التزين. كل ذلك يقول لا، ثم قال إنما هي 4 أشهر و10، يعني ما في أكثر من هذا، 4 أشهر و10 ليال، يعني مدة يسيرة جدا، مكثت مع هذا الزوج 20، 30، 40 سنة يصعب عليك الامتناع مدة 4 أشهر و10 ليال؟ إنما هي 4 أشهر و10، أقيل مكثي بالبيت قدر ما مكثت عنده، مكثت عند هذا الزوج 40 سنة أحدي عليه 40 سنة، لا 4 أشهر و10. وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول، يعني تمكث حولا كاملا، تمكث حولا كاملا وخف إلى ثلث المدة، ثلث المدة. وقد كانت المدة كم؟ سنة متاعا، نعم سنة، ثم نسخت ب4 أشهر و10. فقالت زينب كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا، يعني بيتا صغيرا شعثا، عبارة عن غرفة صغيرة ما فيها شيء من مظاهر الجمال ولا النور، أيضا مظلم، تجلس في هذا البيت لتعلن للناس أنها فارقت أحب الناس إليها وأقرب الناس إلى قلبها وأنها مصابة بهذه المصيبة العظيمة. كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها، تلبس الأسمال البالية ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر عليها سنة كاملة، ثم تؤتى بدابة لا تمس طيب ولا شيء ولا ماء ولا تغتسل ولا تتنظف أبدا، تتراكم عليها الأوساخ وتتوالى عليها الدورات الحيض من غير أن تمس شيء، يعني رائحتها ماذا تصير؟ في غاية الكراهية، تكون منتنة، حتى تمر عليها سنة ثم تؤتى بدابة، حمار أو طير أو شاه، مهم دابة مما يدب على وجه الأرض، والأصل فيها كل ما يدب على وجه الأرض حتى من بني آدم، لكن العرف خصها بذوات الأربع. وهنا ما هو أعم، بدابة، ما هذه الدابة؟ حمار أو طير أو شاه؟ الطير يدخل بالدابة ولا يدخل؟ لماذا؟ الآية ولا طائر، هل نقول أن هذا من عطف خاص على العام ويدخل الطائر في الدابة؟ وهنا فسرت الدابة بالطير، يعني مما فسرت به الدابة الطير، فالإطلاق العام الحقيقة العرفية تشمل كل ما يدب على وجه الأرض، بدابة حمار أو طير، حمار بدل بعض، أو طير أو شاة معطوفة عليه، فتفتض به، يعني تدلك به جسدها، لا سيما المواطن التي فيها الروائح الكريهة فتفتض به، فقلما تفتض بشيء إلا مات، يعني من الجراثيم والروائح الكريهة والأوساخ المتراكمة، يعني الرائحة الكريهة لها دور في مثل هذا. الضربان دويبة منتنة الرائحة جدا، إذا احتاجت إلى شيء، إذا احتاجت، ذكر هذا في كتب الحيوان، إلى شيء تأكله ماذا تصنع؟ كيف تدخل في جحره على قفاها ريوس، نعم، فتطلق هذه الرائحة فيموت، هذا ذكر في كتب الحيوان، لا شك أن مثل هذه الأمور مؤذية. فيقول فقلما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرج، أن تشوف يسر الإسلام والله الحمد، سماحة الإسلام، تكريم الإسلام للمرأة، ووفاء الإسلام من قبل المرأة للرجل، والعكس أيضا، الرجل عليه أن يفي، لكن هل من وفاء المرأة لزوجها ألا تتزوج بعده؟ أو من وفاء الزوج أن لا يتزوج بعد، هذا ليس بلازم، هذا ليس بلازم، يقول لا يلزم. يعني تجلس طول عمرها لا تتزوج من باب الوفاء، لا، هذا لا يأتي به شرع، بل هي مأمورة بالزواج والزوج مأمور بالزواج. فقلما تفتض بشيء إلا مات ثم تخرج فتعطى بعرة. البعرة الروث، روث بعير أو حمار أو شاه وما أشبه ذلك، هي بعرة كلها. هذا الذي أراد أن يغيظ معن بن زائدة، ومعن هذا لا يستطيع أحد أن يغيظه ولا يستطيع أحد أن يستثيره لعظم حلمه. جاءه ذلك الأعرابي قال: يا مان، كأنك بعرة في إست كبش مدلاة وذاك الكبش يمشي. أعطاه جائزة، أعطاه هدية، نعم أعطاه هدية. وجاءه آخر ثالث ورابع، كل من أحتاج شيء جاء إذن يعطيه. فترمي بها، تأخذ هذه البعرة فترمي بها، وهذه إشارة إلى أنها خرجت من العدة، ليعرف الناس أنها انتهت المدة، وأن ما مكثته لا يعدل هذه البعرة بالنسبة لحق زوجها عليها. ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره، تراجع خلاص انتهت من العدة، انتهت من الاحتياط. نعم.
قال رحمه الله تعالى: كتاب اللعان. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن فلان ابن فلان قال: يا رسول الله، أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك. قال: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه. فلما كان بعد ذلك أتاه فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به. فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور: والذين يرمون أزواجهم. فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. قال: لا، والذي بعثك بالحق نبيا ما كذبت عليها. ثم دعاها فوعظها وذكرها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. قالت: لا، والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. فبدأ بالرجل فشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم ثنى بالمرأة فشهدت 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ثم فرق بينهما، ثم قال: الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ 3. وفي لفظ: لا سبيل لك عليها. قال: يا رسول الله، ما لي؟ قال: لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد لك منها. وعنه أن رجلا رمى امرأته وانشفى من ولدها في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا كما قال الله عز وجل، ثم قضى بالولد للمرأة وفرق بين المتلاعنين.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب اللعان، واللعان والملاعنة والالتعان مصدر مصادر لاعنة ملاعنة، ولعانا والتعن التعانا. والأصل فيه يعني مأخذ الكلمة من قول الرجل أن لعنة الله عليه، لعن الرجل نفسه. واللعان والملاعنة تكون بين طرفين، بين زوج وزوجة، فالذي يصدر من الزوج لفظ اللعن، والذي من الزوجة لفظ الغضب، وهو أشد من اللعن. واختير الغضب للزوجة وهو أشد من اللعن لأن جريمتها أشد، فيما لو صدق. جريمة قذف لو كذب، وجريمتها لو صدق زنا. عقوبته لو صدقت وكذب عليها حد القذف، وعقوبتها لو صدق وكذبت الرجم. فالمرأة ذنبها أعظم وأشد. يقول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن فلان بن فلان جاء تعيينه أنه هلال بن أمية، وجاء ما يدل على أنه عويمر العجلاني، قال: يا رسول الله، أرأيت لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ أرأيت لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمن عظيم، يعني قذف، وإن سكت سكت على مثل ذلك. نسأل الله السلامة والعافية. داهية بلية كارثة. نعم، والناس يتساهلون في الوسائل الموصلة إلى هذه الكارثة، والإسلام وضع الاحتياطات اللازمة لوقوع مثل هذه الكارثة. نعم، يوجد ممن ذهبت الغيرة عنده واتصف بالدياثة، نسأل الله السلامة والعافية، من لا يؤثر فيه مثل هذا الكلام. يعني شخص يقبض على زوجته مع شخص آخر، ويأتي الزوج ليشفع، عندها امتحان يوم السبت ونرجع إن شاء الله. يعني يصل الحد إلى هذا، يصل الأمر بالمسلم في الدياثة إلى هذا الحد، نسأل الله العافية. يشفع لها لتؤدي الاختبار وترجع له. والصحابي يقول: إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك. لا شك أنها كارثة، يعني تكدر الحياة إلى الممات، نسأل الله السلامة والعافية. في بعض الروايات: أيقتله فتقتلونه؟ قال: نعم نعم، لو وجد، نسأل الله السلامة والعافية، الرجل عند امرأته رجلا فيقتله، يقتل به. ولو تحقق من الزنا، وقل مثل هذا لو رأى مع ولده مع بنته مع، نعم، ولو تحقق من الزنا وأن هذا الزاني محصن وحقه الرجم، أيقتله فتقتلونه؟ يقتل. لأنه لو ترك الأمر في مثل هذه الأحوال لأفراد الناس وصار تنفيذ الحدود بأيدي الناس، ما صار لولي الأمر قيمة، لأن هذا من اختصاصات ولي الأمر، ولا صار كل واحد يكون بينه وبين آخر دعوة أو مشكلة يستضيفه في بيته ويستدرجه إلى غرفة النوم ثم يقتله، ويدعي أنه وجده مع زوجته مع بنته مع ولده. ولذا قال: أيقتله فتقتلونه؟ نعم، يقتل، يقتل به. وإلا لو لم يقتل به صارت الدنيا فوضى. فالاحتياط في الشرع لجميع الأطراف، يعني الشرع احتاط لهذه الفاحشة الموبقة، صلى الله عليه وسلم والعافية، فمنع النظر وأمر بغض البصر وحرم الخلوة وحرم السفر بدون محرم، أغلق جميع الأبواب الموصلة إلى هذه الفاحشة. يعني كون الناس يتساهلون ويتخطون الحدود ويقعون في مثل هذه الذنب، الشرع ما ترك منفذ يمكن أن يوصل إليه إلى هذه الفاحشة، لكن من تساهل بالوسائل، نعم، جنى الغايات. فعلى المسلم أن يهتم بهذا الأمر ويحتاط له أشد الاحتياط. إن تكلم تكلم بأمر عظيم، تكلم بأمر عظيم، لأنه قذف، وإن سكت سكت على مثل ذلك. إذن الحل، شو الحل؟ هو يسأل. شخص وجد عند زوجته رجلا، ماذا يصنع؟ قال: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه، لم يجبه. قد يكون قائل: البيان واجب. فهذا يسأل النبي عليه الصلاة والسلام: لماذا لم يبين له؟ تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، لكن إلى وقت الحاجة يجوز. يعني لو جاء شخص يسأل، بإمكانك أن تقول: هذه المسألة وقعت ولا ما وقعت؟ إن كانت واقعة لابد من أن يجاب، إذا كانت ما وقعت للمسؤول مندوح أن ينتظر ويؤجل. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام فلم يجبه، فلما كان بعد ذلك أتاه فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به. وأهل العلم يقررون أن البلاء موكل بالمنطق، البلاء موكل بالمنطق. إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به، فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور. قول فأنزل يدل على أن هذه القصة هي سبب النزول، وجاء ما يدل على أن فلان هذا هو هلال ابن أمية بهذا السياق. فأنزل، وهو أول من لاعن في الإسلام، وجاء في قصة عويمر العجلاني قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك هؤلاء الآيات، ولا يمنع أن تقع الحادثة لأكثر من واحد، يتعدد السبب لنازل واحد. نعم، يأتي هلال بن أمية ويذكر، ثم يأتي عويمر العجلاني فينزل الله جل وعلا في أمرهما قرآنا واحدا. منهم من يرى تعدد النزول بسبب تعدد السبب، لكن لا وجه له، وهذا قيل في الفاتحة أنه نزل ثلاث مرات. نعم، على كل حال هما أول من لاعن في الإسلام، وهما السبب في نزول الآيات، فلعل قصتهما متقاربة. فلما كان بعد ذلك أتوا فقال إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به، فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور، والذين يرمون أزواجهم، يعني ثم لم يأتوا أو ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، فشهادة أحدهم إنه لمن الصادقين، والخامسة إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب، يدفع عنها العذاب بأي شيء؟ أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة يعني يبدأ بالزوج فيشهد الشهادات، وهل هي شهادات أو أيمان أو شهادات مؤكدة بأيمان؟ ما الخلاف معروف، لكن لفظها لفظ الشهادة، ولا بد من الإتيان بهذا اللفظ. يبدأ بالزوج، لو بدأ بالزوجة يصح ولا ما يصح؟ يعني الترتيب في القرآن في الآيات معتبر، لأن لعان الزوجة مرتب على لعان الزوج، يعني لو لم يلاعن الزوج ما طلب من الزوجة، لأن إنما تلاعن لتدرأ عن نفسها، ولا يثبت الحق الحد في حقها إلا بعد لعان الزوج، فلا يصح أن يبدأ بالزوج، وعلى الخلاف بين أهل العلم، لكن هذا هو الراجح. فائدة اللعان: أولا، نسأل الله السلامة والعافية لنا ولكم ولعموم المسلمين، إذا وجد الرجل مع زوجته رجلا وتأكد من أنه زنى بها، فالمسألة لا تخلو إما أن يترتب على ذلك حمل أو لا، ترتب عليه حمل أو لا، فإن ترتب عليه حمل تعين اللعان، تعين اللعان. إن لم يترتب عليه حمل ورأى الستر والفرقة تكون بالطلاق يطلقها، له ذلك، لكن هل له أن يمسكها؟ الآن فائدة اللعان سقوط الحد عن الزوج وانتفاء الولد والفرقة المؤبدة، لكن لو قال أولا إذا وجد حمل لابد من اللعان، لا سيما إذا كان الزنا في طهر لم يجامعها فيه، لابد من اللعان، يعني تلويث الفراش. إذا لم يوجد ولد وهو عفيف طيب أراد أن يمسكها، لا يجوز له أن يمسكها حتى تتوب توبة النصوح، لكن هل له أن يمسكها أو يلزمه فراقها؟ أهل العلم يقررون أنه لا يلزمه فراقها، عليها أن تتوب، ولكن لا يلزمه أن يفارقها، لأن إخوان ما كل إنسان يطيق فراق الزوجة، إذا أشرب القلب حب هذه المرأة مشكلة، ترى مشكلة يعاني منها كثير من الناس. الأمر الثاني، بعض الناس يحسب حساباته، يعني يقول لو فرطت في هذه الزوجة يمكن ما أتزوج أبد، أنا سنين وأنا أجمع حتى أدركت هذه الزوجة، هل نقول يلزمك فراقه ولا أنت ديوث؟ وإن لاعن بفارق، لأن يعني من نتائجه ومن الآثار المترتبة على اللعان الفرقة المؤبدة. أهل العلم يستدلون على أنه لا يلزمه فراقها بقوله عليه الصلاة والسلام: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إذا زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إذا زنت فليبيعها ولو بظفير، يعني ما أمره بفراقها من أول مرة أو ثاني مرة، فدل على أنه يجوز إمساكه، نسأل الله السلامة والعافية. مسألة حكم شرعي، مسألة الغيرة وكونه تزداد عنده الغيرة وتتعدى الحد الشرعي فيقتل أو يفعل، هذه مسائل أخرى، لكن مسألة حكم شرعي، هل يلزمه الفراق أو لا يلزمه؟ هذا ما قرره أهل العلم أنه لا يلزم، لكن عليها أن تتوب، لأنه طيب وهي خبيثة، عفيف وهي فاجرة، والطيبات للطيبين، ومعروف أن الخبيثات للخبيثين.
فإذا تم اللعان ماذا يكون؟ والذين فتلهن ووعظه وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة قبل أن يبدأ باللعان، يقول يا فلان اتق الله، هذا قذف، والقذف شأنه عظيم، وجاء في الخبر أن قذف محصنة يحبط عبادة 60 سنة، قذف المحصنات من الموبقات، فيعظه بمثل هذا الكلام عله أن يرجع ويتحمل حد القذف إن كان كاذبا. فقال لا، والذي بعثك بالحق نبيا ما كذبت عليه. ثم دعاها ووعظها، تقول لا كنت كاذبة، عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فقالت لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. فبدأ بالرجل فشهد 4 شهادات من الله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم ثنى بالمرأة فشهد 4 شهادات من الله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ثم فرق بينهما، الفرقة المؤبدة، بينونة، يسقط الحد عن القاذف ويفرق بينهما وينتفي الولد عنه. ثم قال الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب. 3 حتى بعد ما حصل هذا باب التوبة مفتوح، ما يقال خلاص حصل اللعان وصار اللي صار وانتهى الإشكال. فهل منكما تائب 3 وفي لفظ لا سبيل لك عليها، فرقة بنفس اللعان. فقال يا رسول الله ما لي، المهر وش ذنبي؟ امرأة زنت فما ذنبي يذهب علي المهر؟ فقال لا مال لك، إن كنت صدقت عليه فهو بمستحللة من فرجه، يعني يثبت المهر بالدخول، وإن كنت كذبت عليه فهو أبعد لك منه، كنت كاذب عاد مسألة أعظم من مسألة مهر. يقول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا رمى امرأته وانتفى من ولدها في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا كما قال الله تعالى، ثم قضى بالولد للمرأة. وهذه من ثمرات اللعان والآثار المترتبة عليه، فالولد يكون للفراش للمرأة، الولد للمرأة، ويبرأ منه الرجل، وفرق بين المتلاعنين. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل من بني فزارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي ولدت غلاما أسود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك؟
كيف إذا كانت هذه الغيرة، نعرف أن الغيرة شرعية أصلها شرعي، لكن الغيرة قد تزيد عن حدها الشرعي فيرتكب بسببها محظور يؤاخذ عليه ما دام عقله ثابتا. لكن أحيانا تأتي بعض التصرفات يكون الإنسان فيها مغلوب على عقله، يعني من هول المصيبة التي رأى قد يتصرف تصرفات تزيد على المطلوب شرعا. نعم. فالمؤاخذة قد ترتفع، لكن الآثار مترتب على ذلك لأنه غلب على عقله، الآثار مترتب عليه من باب ربط الأسباب بالمسببات يؤاخذ بها يقتل. نعم. معلوم أن الغيرة مطلوبة من المسلم، والله جل وعلا يغار إذا انتهكت محارم، والنبي عليه الصلاة والسلام يغضب حينما تنتهك محارم الله جل وعلا، وعلى المسلم أن يتصف بهذا الخلق، لكن مضبوط بضوابط شرعية، مضبوط بضوابط شرعية ما يتعدى. القصة واقعة، شخص أيقظ زوجته لصلاة الصبح، فلما جاء من المسجد وجدها ما صلت، توعدها وهددها إن كررت إن حادث فعل ما فعل، فأيقظها من الغد فرجع وجدها ما صلت قتلها. الباعث على هذا إيش؟ الغيرة. لكن ما كل غيرة، كل الأخلاق والصفات الحميدة لها حد شرعي، إذا زادت عن الحد الشرعي وش تصير؟ تنقلب مسار ومدام، بدل ما كانت محامد. الكرم مطلوب لكن لا تبسط يدك كل البسط. نعم. وهكذا قل في الشجاعة، في الغيرة، في حتى في الخلق، دماثة الخلق أحيانا يكون إيش؟ الحلم إذا زاد عن حد، صارت تنتهك المحارم أمامه ولا يتغير ولا يقول هذا حلم أو صحيح. الحياء أحيانا، الحياء العرفي ما هو بالحياء الشرعي اللي هو الخجل، قد يستحي، والحياء لا يأتي إلا بخير، لكن لا يأمر ولا ينهى ولا ينكر ولا يغير، يستحي، هذا مو بحياء. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل من بني خزارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: إن فيها لورقا. قال: فأنى أتاها ذلك؟ قال: عسى أن يكون نزعه عرق. قال: وهذا عسى أن يكون نزعه عرق.
ما مضى في اللعان متضمن للقذف الصريح، وفي هذا الحديث تعريض، ما في شيء صريح. يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل من بني فزارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هل لك إبل؟ استعمال القياس، وهذا الحديث أصل في شرعية القياس وإلحاق النظائر بنظائرها والأشباه بأشباهها. هل لك إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: فهل يكون فيها من أورق؟ يعني أغبر، في سواد يميل إلى الغبرة، ليس بحالك. فقال: إن فيها لورقا. قال: فأن أتاها ذلك؟ قال: عسى أن يكون نزعه عرق. عرق جد ولا عم ولا خال ولا. قال: وهذا عسى أن يكون نزعه عرق. وهذا عسى أن يكون نزعه عرق. فلا يستعجل الإنسان ولا يشك الإنسان ما لم يكن هناك بينات ودلائل قطعية. هذا فيه تعريض، يعني كأنه ما هو مرتاح لهذا الولد. وهنا قصة ذكروها، قصة واقعية، شخص أحمر يعني بلون الأعاجم تزوج امرأة شديدة البياض، هو صاحب أسفار وتجارات وروحات، حملت المرأة وسافر الرجل فولدت ولدا أسود من أين جاء الولد؟ فقالت لإخوانها: دبروه، فنسأل الله السلامة والعافية، قتل. من أين جاء الولد؟ لو جاء أبوه وشاف الولد شبيبون. حملت مرة ثانية ونفس القصة، تأتي بولد أسود وهم سافر وفعلوا به مثل ما فعلوا. يأتي الأب: وين ولدك؟ والله ولد ميت. وين الولد الثاني؟ مات. المرة الثالثة لما حملت قال: ما أنا مسافر، أشوف، لابد حضر. حضر فولدت ولدا أسود. قل: لا إله إلا الله، سبحان الله، هذه صورة جدي، سبحان الله. طيب الأول والثاني كيف يتصرفون؟ شو نصنعون؟ هذه واقع يا أخوان، ما هي بتمثيل ولا هي من أجل المناسبة، لا، ما هي واقعة. كيف يتصور يعني مثل هذا؟ نعم. وهنا يقول: لعله نزعه عرق. قال: والله هذا جدي، لا إله إلا الله. ما يستعجل الإنسان لا بنفي ولا بإثبات. الأصل ولد على فراشه أنه له، مهما كان الاختلاف. فالنبي عليه الصلاة والسلام مثله له بمثال محسوس من بيئته، مما يزاوله، مما يعاشره، فمسح ما في خاطره، انتهى الإشكال. لكن لو لم يأتي بهذا المثال وهذا النظير وهذا المثال الحي، نعم، قد يبقى في نفس الشيء. لو قال: لو تعوذ من الشيطان وهذا ولدك، لا توسوس، نعم، ما يكون أثره واقتناعه وقناعته بهذا الولد مثل هذا المثال الذي ذكره عليه الصلاة والسلام. ففي الحديث ضرب المثل، وهو أصل في باب القياس، أصل من الأصول التي يعتمد عليها في الشرع. نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة. الواو هذه اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة، عاطف للمعية، ما تأتي معية، لأن الفعل يتناول الثاني كتناوله الأول، ليست المعية. فقال سعد: يا رسول الله، هذا ابن أخي عتبة بن أبي وقاص. عتبة بن أبي وقاص يعني سعد، أول من رمى بسهم في الإسلام وفداه النبي عليه الصلاة والسلام بأبيه وأمه. وعتبة هو الذي شج النبي عليه الصلاة والسلام وكسر رباعيته في أحد، يعني بؤم شاسع. يا رسول الله، هذا ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه، أوصى إليه قال: طالب بالولد، ترى لنا. نعم. واختصم مع عبد بن زمعة. انظر إلى شبهه، يعني شبيه بعتبة، واضح أنه من ماء عتبة شبيه به، لكن عندنا إيش؟ مقدمات شرعية نبني عليها نتائج، والحكم إنما يكون على الظاهر، فواطن يتولاه الله جل وعلا، لكن عندنا مقدمات، وهنا في هذا الباب عندنا مقدمات نبني عليها. الولد للفراش ولو كان بين ولو كان مشبه لفلان أو علان، مقدمة إذا تحققت توفرت بنينا عليها نتيجة شرعية. هنا الشبه البين بعتبة، وهذا في مجال الدعوة، في مجال خصومة، لكن لو ما في خصومة وهذا الولد منسوب لعتبة وجاء من يشكك فيه أنه ليس لعتبة وما في خصومة، عملنا بالشبه وعملنا بقول القيافة كما في قصة أسامة بن زيد مع أبيه على ما سيأتي. لكن إذا وجدت خصومة لابد أن تفض هذه الخصومة بالمقدمات والنتائج الشرعية، لأنه يقول أهدر الشبه. وفرح النبي عليه الصلاة والسلام لما قال مجزز في أسامة هذه الأرجل من هذه الأرجل، ايش معنى هذا؟ أو علشان عبد بن زمع أخو السودة زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، قد يقول قائل مثل هذا الكلام، لكن باب الخصومات يختلف عن الأبواب الأخرى. الدعية الولد وفي باب الخصومة ما عندنا. المسألة التي تقبل صلح كالأموال مثلا، يتنازل هذا وهذا ويحصل صلح، ممكن يوفق بينهم، لكن هذا يمكن صلح يصير ولد للأثنين؟ ما في صلح، لابد من البت بمقتضى القواعد الشرعية، لأن في خصومة. انظر إلى شبهه وقال عبد بن زمعة هذا أخي يا رسول الله، ولد على فراش أبي من وليدته، خلاص هذا الأصل. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى شبها بينا بعتبة، لكن القاعدة الشرعية الولد للفراش لابد أن تطبق عشان تحسم النزاع. هو لك يا عبد بن زمعة، هو لك يا عبد، مبني على الضم لأنه منادى مفرد، وابن لا من إن جت مضاف، ابن يا عبد، ابن صفة أو بدل أو بيان لعبد. طيب العبد مرفوع أو هذا منصوب؟ يا أخي ما لضاف علاقة، خلنا بعبد وابن، اترك زمعة الآن، ابن وصف لعبد أو بدل منه أو بيان له، يعني تابع له إعرابه كإعرابه. نعم على المحل، وصف على المحل، تابع له في محله، لأن المنادى محله النصب، مبني على الضم في محل نصب، ابن زمعة. في بعض الروايات عبد، هو لك عبد ابن زمعة بدون ياء، وأشكل على بعض الناس المعلقين على الكتب، يقول كيف هو لك عبد؟ نعم عبد، هو لك عبد، وش صار عبد وش علاقته يحتج بي سودة ولا؟ فأشكل عليهم حذف الياء، وهو منادى، منادى سواء وجدت الياء أو حذفت. نعم هو لك يا عبد بن زمعة، يعني هو لك أخ، هو أخ لك لأنه ولد على فراش أبيك، والولد للفراش، الولد للفراش وللعاهر الحجر، العاهر الحجر له الخيبة والحرمان، وإن كان العاهر الزاني وإن كان محصن له الرجم بالحجارة. واحتجبي منه يا سودة، يعني مقتضى الحكم أنه بالنسبة لسودة أخ، أخ طيب هو أخ لسودة، كيف احتجبي منه يا سودة؟ يعني هل نقول أن هذا من باب الاحتياط، وإلا مقتضى الحكم أن تكشف له سودة، لكن من باب الاحتياط، يعني يباح لسودة أن تكشف له لأنه أخ له، لكن من باب الاحتياط أن تحتجب عنه، لأن الشبه بين بعتبة، لكن مقتضى الحكم الشرعي أن تكشف، والاحتجاب من باب الاحتياط. وعند المالكية قاعدة تقول بإعمال القولين الوجيهين، تقول يقولون عمل بالقول الراجح على مقتضى القاعدة، ولم يهمل القول المرجوح. نعم قال احتجبي يا سودة. مثال ذلك، امرأة أرضعت شخص 3 رضعات، مقتضى الحكم الشرعي أن مثل هذا الرضاع لا يحرم، أو بعد الحولين ومقتضى عند جماهير العلماء أنه لا يحرم. نعم، لكن القول الثاني يعني لحمه نبت من بعض لبن هذه المرأة، أو بعض لحمه نبت من هذه المرأة، سواء كان في الكبر والرضاع كثير أو في الصغر والرضاع قليل، لا شك أن هناك شبهة، فيحتاط من الأمر من الطرفين وللقولين يحتاط، فيقال لا يجوز الزواج من أخت هذا المرتضع من الرضاع، كما أنها لا تكشف له، فيحتاط من الجهتين. فقد يقول مثلا، قد يقول قائل هذه أخته لأنه رضع من أمها فلا يجوز لها أن تتزوجها وعليها أن تكشف له، يقول الآخر لا، يجوز لهم أن يتزوجها لأن الرضاع غير محرم ولا يجوز لها أن تكشف له، فيحتاط للطرفين. ويبقى أنه عند المشاحة الحكم الشرعي هو الأصل، حكمنا بهذا الحكم بجميع الجمهور، يقول ما دام ثبت الحكم بترجيح قول الراجح على مرجوح لا نلتفت إلى المرجوح. نعم، المالكية يقولون لا، المرجوح إذا كان له أثر ترتب عليه بعض آثاره التي لا تتعارض مع آثار المرتب على القول الراجح. لكن هل قوله احتجبي يا سودة حكم شرعي قاطع بأن لو لم تحتجب تأثم، أو هذا من باب الاحتياط؟ الجمهور يقول احتياط، وإلا يجوز لها أن تكشف ما دام أخوها، يجوز لها أن تكشف. نعم، يقول رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه، فقال: ألم تري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد، فقال: إن بعض هذه الأقدام من بعض. مجزز هذا مدلج، وبنو مدلج تكثر فيهم القافة والقيافة والمعرفة والخبرة، ولكل قوم وارث، القيافة موجودة إلى الآن، فبنو مرة معروفين بالقيافة، ينسب إليهم كل من كان قائفا يقال مري. نعم، رسول الله عليه الصلاة والسلام يحب زيد بن حارثة ويحب أسامة، وإذا كان الشخص محبوبا فالذي يسوء المحبوب يسوء محبه بلا شك، فالذي يسوء أسامة ويسوء زيد يسوء النبي عليه الصلاة والسلام، وأسامة شديد السواد وزيد بن حارثة شديد البياض، ويوجد مجال للطعن من قبل المشركين ومن قبل المنافقين من قبل المغرضين، فيقع هذا في نفس النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ما لا يوجد من يدعي أسامة. فدخل على النبي عليه الصلاة والسلام على عائشة مسرورا تبرق أسارير وجهه مبسوط، فقال: ألم تري؟ ما انتظر عليه الصلاة والسلام إلى أن تقول عائشة ما السبب في هذا السرور، يعني من شدة الفرح عليه الصلاة والسلام. ألم تري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد وهما نائمان عليهما غطاء يغطي الوجوه، وإلا لو رأى الوجوه وقال هذا من هذا ما أي واحد يقول هذا الكلام. نعم، وقد يتهم بأنه قال ذلك مجاملة للنبي عليه الصلاة والسلام لأنه رأى الوجه، لكن من دون رؤية الوجه، هذه الرجل من هذه الرجل، طيب هذه الرجل سودة وهذه الرجل بيضاء، ولا ما يؤثر هذا. القافة يدركون إدراكا قد يظنه الجاهل ضرب من الكهانة. عبيد الله بن عدي بن الخيار من التابعين قال لشخص: اذهب بنا لننظر إلى وحشي ابن حرب، يعني بعد أن جاز المئة وحشي، عبيد بن الخيار يمكن عمره 60 سنة، نذهب إلى ننظر إلى وحشي هذا الذي قتل حمزة وقتل مسيلمة، لابد نشوف الآدمي هذا اللي من الشجاعة بهذه المثابة. فذهب إليه وكان عبيد الله متلثما غطي وجهه، فقال له وحشي لما رآه ابن عدي بن الخيار، يعني ما رآه ممكن من نصف قرن وأكثر، ما رآه ابن عدي بن الخيار؟ قال نعم، وما يدريك أول مرة يشوفه عمره كله. قال: ناولتك أمك وهي على الدابة وأنت في المهد، هذه رجلك ما تغيرت. تعجب، يدركون مثل هذا، سهل بالنسبة لهم، سهل بالنسبة لهم. فالقافة لا شك أنهم يدركون، وشهادتهم إذا لم يعارضها ما هو أقوى منها معتبرة عند الجمهور، تعتبر عند الجمهور، خلافا لأبي حنيفة عنده ضرب من التخمين، ضرب من التخمين، فلا عبرة بها عنده، فيكتفى بشهادة القائف ولو كان واحدا، وإن كان الخلاف موجود أنه لابد من اثنين، لكن المعتبر واحد يكفي، شهادته تكفي. والشهادة والبينة وهي ما يبين الحق لا شك أنها تختلف من موضع إلى موضع، فيأتي في الرضا أنه قبل شهادة المرضعة ويقبل شهادة القابلة، وهنا تقبل شهادة القائف، وبعض الشهادات تشدد فيها فلا يقبل إلا أربعة، فكل موضع له ما يناسبه من البينات. نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: ذكر العزل، العزل النزع بعد العلاج وقبل الإنزال، هذا هو العزل، العزل النزع بعد العلاج قبل الإنزال. ذكر العزل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ولما يفعل أحدكم ذلك؟ الهدف من ذلك ألا تحمل المرأة، هذا جواب. فائدة من العزل، لما يعزل الزوج، لما يعزل السيد عن أمته؟ لكي لا تحمل المرأة، وعلى حسب المقاصد، إذا كانت حرة لا يريد الحمل المتتابع على زوجته، وإذا كانت أمة يريد أن يبيعها بدون أولاد أو أشبه ذلك، وإن كانت زوجة أمة لا يريد الولد وليس له، معروف أن الولد في الحرية والرق تبع أمه. نعم. ذكر العزل للرسول صلى الله عليه وسلم فقال: ولم يفعل أحدكم ذلك؟ استفهم عليه الصلاة والسلام، ولم يقل فلا يفعل ذلك أحدكم. وقد تكون المرأة ترضع فيخشى أن يتضرر الولد الرضيع من الغيلة، ولم يقل فلا يفعل ذلك أحدكم، ما فيه نهي ينهى عن العزل. وفي حكم العزل استعمال الموانع، استعمال الموانع، فإذا وجد السبب والمبرر المقبول مع انتفاء الضرر فلا مانع من استعمال الموانع قياسا على العزل. ولما يفعل أحدكم ذلك، ولم يقل فلا يفعل ذلك أحدكم، فإنها ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها، إذا أراد الله شيء لا بد من حصوله، إذا أراد الله شيئا لا بد من حصوله، سواء عزل أو لم يعزل، إذا أراد الله خلق هذه النفس بسبب هذا الجماع سبق الماء قبل العزل. فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها. ثم قال: وعن جابر رضي الله عنه قال: كنا نعزل والقرآن ينزل، لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. والعزل جائز بشرطه، يعني بإذن الحرة، لأن الجماع من حق الطرفين فلا يعزل عنها إلا بإذنها، والولد من حقهما، كما أنه ليس للمرأة أن تستعمل الموانع دون علم الزوج إلا بإذنه، كذلك لا يعزل عنها إلا بإذنها. أما إذا كانت أمة مملوكة له، له أن يعزل عنها بدون إذنها لأنها ملكه. عن جابر رضي الله عنه قال: كنا نعزل والقرآن ينزل، لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. استدل على جوازه بعدم نزول ما يحرمه، قول الصحابي: كنا نفعل، إن أضافه إلى العهد النبوي فهو في حكم المرفوع، إن أضافه إلى العهد النبوي كان في حكم المرفوع. لكن في مثل هذا النص: كنا نعزل والقرآن ينزل، لو كان شيئا لنهانا عنه القرآن، هل جرت العادة بأن كل معصية تقع ينزل القرآن في بيانها؟ نعم. أو اكتسبت الشرعية من إقرار النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم، إقراره. نعم، اكتسب الشرعية من إقرار النبي عليه الصلاة والسلام، وكونهم يفعلون هذا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا ينكر، منهم من يطلق ويقول هذا يكتسب الشرعية من وجوده في العصر النبوي، عصر التشريع، ولو كان شيئا منها لنهى عنه القرآن ونهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. ومنهم من يقول إن كان هذا الأمر مما يخفى له حكم، وإن كان مما يظهر له حكم، فإن كان مما يخفى لا يكتسب الشرعية، وإن كان مما لا يخفى بحيث يبلغ النبي أكلنا فرسا على عهد رسول الله، ذبحنا فرسا على عهد رسول فأكلناها، هذا لا يخفى يكتسب الشرعية. والقول المرجح عند الجمهور أنه إذا أضافه إلى عهد النبي النبوي وهو من الصحابة ويستدل به على مسألة شرعية يكتسب الشرعية. كنا نعزل والقرآن ينزل لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن، لو كان شيئا ينهى عنه لنهى عنه القرآن. قصة المجادلة، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، نزل خبرها من السماء لبيان الحكم. وهناك وقائع كثيرة من هذا النوع، من هذا النوع. وجاء في بعض الروايات ما يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم ذلك. والرواية السابقة ذكر العزل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، صريحة في أن العزل ليس بممنوع، لأنه قال لم يفعل، لما يفعل أحدكم ذلك، ولم يقل فلا يفعل أحدكم ذلك. وعلى كل حال جواز العزل أمر مقرر، والحديث السابق دليل عليه. نعم. يقول مؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر. الأمر عظيم، الأمر عظيم، وله وجود، له وجود في السابق واللاحق. كثيرا ما ينسب الابن إلى جده، وقد ينسب إلى أمه، عن عبد الله بن بحينة أمه، نعم، وقد ينسب فلان إلى جده أحمد بن حنبل، نعم، أبو محمد. فهل يدخل مثل هذا؟ وفي بعض الأقطار تنسب الزوجة إلى زوجها، نعم، تلغى أسرتها تماما إذا أضيفت إلى زوجها، نعم، موجود في بعض الأقطار، نعم. في البادية يتساهل كثير في هذا الباب، يعني يذهب العم، أخو الزوج، أخو الأب، أو زوج الأم عنده طفل من زوج سابق، يذهب يسجله في المدرسة وينسبه إلى نفسه ويستمر على هذا، وهذا له وقائع، يعني موجود. فما معنى الكفر هنا؟ ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر. هذا عند أهل العلم كفر دون كفر، كبيرة من الكبائر، نعم. أما الانتساب إلى الجد أحمد بن حنبل، الجد أب شرعا، نعم، الجد أب، تبعت ملة آبائي من؟ نعم، أجداد. فالجد أب شرعا، فالأمر فيه سهل. النسبة إلى الأم أيضا هو ابنها، إذا قيل عبد الله بن بحينة هو ابن بحينة، وحامل الأمامة بنت زينب، هي بنت زينب ما عدا الحقيقة. لكن الكلام في الاستنكاف من ذكر الأب، هذا الإشكال، حينما يستنكف ما يريد أن يذكر أبوه، بينه وبين أمه مشاكل، أو هو ما وجد رعاية وعناية من الأب، قال بلى استفدنا، هذا لا يجوز بحال، لا يجوز بحال. ليس من رجل دعا لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر. إن استحل ذلك، إن استحل ذلك مع علمه، والعلم له منصوص عليه وهو يعلمه، مع علمه بأبيه ومع علمه بالتحريم واستحل ذلك، على خطر عظيم، وإلا فهو كفر دون كفر. ومن ادعى ما ليس له فليس منا، ادعى ما ليس منه، هذا كتاب كتابي، طيب وين كتابك؟ ما هو كتاب يدخل في هذا؟ ادعى السيارة سيارته، البيت بيته، المتاع متاع، ادعى علم ليس له، المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور، ادعى أي دعوى ليست له. وهذا الحديث على عمومه، ومن ادعى ما ليس له فليس منا، هذه ليس على طريقتنا وليس على هدينا، وليتبوأ هذه لام الأمر، نسأل الله ليتخذ مقعد ومنزل من النار، نسأل الله السلامة والعافية، لأنه ارتكب أمرا محرما. وإذا قال حديث ليس منا كبيرا، نسأل الله العافية. ومن دعا رجلا بالكفر فقال فلان كافر أو يا كافر، أو قال يا عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، يعني إذا كان المدعى عليه الكفر أو بأنه عدو لله ليس أهلا لذلك، يرجع إلى المكفر، يعود الحكم عليه، هذا خطر عظيم. فالذين يسارعون في إطلاق هذه الأحكام العظيمة الكبيرة على خطر عظيم، وأعظم منهم من يرتب الآثار على هذه الأحكام، ويدخل في هذا دخولا أوليا من يكفر عموم المسلمين كالخوارج مثلا الذين يكفرون مرتكب الكبيرة. من إذا كان من أهل العلم ومن أهل النظر ويرى أن فلانا ارتكب مكفرا وليس له عنده تأويل مقبول ولا سائغ بالمعاندة، فيما يمنع من إطلاق الكفر على الكافر؟ بل الذي توقف في إطلاق الكفر على الكافر على خطر عظيم. وأهل العلم يقول من شك في كفر اليهود والنصارى كفر إجماعا، فالمسألة الاحتياط من الطرفين صعب، فلا يجوز للإنسان أن يسارع في التكفير إلا إذا كان عنده من البرهان كفر بواح ما يحتمل، حتى لا يجوز له أن يتردد فيه. وهل هذا الحكم لأحد الناس أو يقتصر لأهل العلم والنظر الذين اكتملت فيهم الأهلية؟ لأن هذا أمر خطير وله آثار وترتب عليه أحكام، أحكام خطيرة جدا. نعم الأمر كذلك، بل هو حكم شرعي. لو قيل إنه لمن يتولى الأحكام في الأموال والدماء ويرتب الآثار، لكن من ارتكب مكفرا معلوم من الدين بالضرورة بواح، هذا لا يتردد في تكفيره. أما ترتيب الآثار على ذلك من كونه مرتد أو يحتاج إلى تنفيذ حد، هذا مثل الحدود، مثل بقية الحدود، هذه للإمام وليست لأفراد الناس، ليست لأفراد الناس. يقول فلان لا يصلي والعلماء يحكمون بكفره، الكافر حكمه القتل. يقول لا يا أخي، لو صارت المسألة هكذا صارت فوضى، ما صار للإمام قيمة وللإمام موقع عظيم في الشرع، والافتيات عليه شيء خطير جدا، فلا اختصاصاته ولا يجوز الافتيات عليه بحال. وهذه من خواصه، والإمام يكل الأمر إلى من يحكم وعليه أن ينفذ، الإمام عليه أن ينفذ، لا يجوز له أن يتساهل في أي حد من الحدود. وإذا بلغت الحدود السلطان فعفى فلا عفى الله عنه كما جاء في الخبر، لكن أيضا الشرع وضع له حقوق وعليه حقوق، لكن الافتيات عليه أمر خطير، خطير جدا. كيف تنتظم الأمور وكل إنسان سلطان بنفسه، يريد أن يطبق ويريد أن ينفذ؟ لا، هذه فوضى، والشرع يشدد في مثل هذه الأبواب. المقصود أن مثل هذا يحتاج إلى تثبت وتأني والتوقف والتحري والتثبت، هي سمة الحريص على براءة ذمته، الحريص على براءة ذمته. نعم إن رأى كفرا بواحا ما فيه تأويل ولا كذا ونوقش وأخبر باللوازم والتزم تحمل التكفير، لكن التكفير لا يأتي من مجرد اجتهادات أو من خلال فهوم لا تستند إلى نصوص، لا، لا بد من أن يتولى ذلك أهل العلم، والذي ينفذ الآثار المترتبة على الحكم هو من وكل إليه أمر التنفيذ، وحار عليه يعني رجع عليه، وليس كذلك إلا حار عليه يعني رجع إليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: كتاب الرضاع.
كتاب الرضاع، الرضاع هو ارتضاع اللبن الذي ثاب عن حمل وهو ما كان في الحولين من المجاعة والخلاف في رضاع الكبير معروف، الجمهور على أنه لا يحرم، والظاهرية تبعا لعائشة رضي الله عنها تقول يحرم رضاع الكبير، شيخ الإسلام يقصره على الحاجة، والأصل فيه سالم مولى أبي حذيفة احتيج إلى رضاعه، احتيج إلى إرضاعه فرضعه كبير وأذن النبي عليه الصلاة والسلام. فرضاع الكبير عند الجمهور لا يحرم، والتحريم إنما يكون في الحولين خمس رضعات، فلا تحرم المصة والمصتان، وإنما المحرم ما كان في الحولين خمس رضعات. ولا بد أن يكون هذا اللبن قد ثاب عن حمل كما يقول الجمهور، لكن إذا وجد لبن من امرأة ليست ذات بعل وفيه خواص اللبن المغذي لا شك أنه لبن، والمرتضع راضع للبن وله خواص اللبن، إذن يحرم. لكن الجمهور يقولون حكمهم على الغالب أنه لا يوجد لبن إلا من حامل، فحكمهم على الغالب. وامرأة في عجوزة كبيرة جدا في الثمانين من عمرها اتصلت تسأل تقول أنها فيها لبن وأرضعت أكثر من واحد، نقول إذا كان اللبن فيه خواص اللبن المحرم، فيه خواص، وما المانع أن يكون له أم بدون أب؟ نعم، له أم بدون أب، شريطة أن يكون لبن، ما هو بش أي شيء غير اللبن، لأنه قد يخرج من الثدي شيء غير اللبن، هذا مشاهد مجرب ذكره الأطباء، لكن يبقى أنه إذا كان لبن بخواصه فهو محرم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة لا تحل لي، لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهي ابنة أخي من الرضاعة. حمزة أخ للنبي عليه الصلاة والسلام، نعم عم، لكن أخ له من الرضاعة ولا لا؟ على مقتضى الحديث ابنة أخي من الرضاعة، نص، نعم ابنة أخيه من الرضاعة، لا تحل له لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. هو استثنى بعض أهل العلم صور أربع صور، وبعضهم استثنى ست صور، لكن الحافظ ابن كثير يقول التحقيق أنه لا يستثنى شيء من ذلك، لأنه يوجد مثل بعضها في النسب، وبعضها إنما يحرم من جهة الصهر، فلا يرد على الحديث شيء أصلا البتة. يعني لو تأملت الصور المستثنات ليس نظيرها من النسب، إنما نظيرها من المصاهرة، والنص إنما هو فيما يحرم من النسب. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة.
وهذا كسابقه، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهنا يقول الرضاع يحرم ما يحرم من الولادة. وقد جاء النص في المحرمات، وأمهاتكم اللاتي وأخواتكم من الرضاعة، فجاء النص على التحريم بالرضاعة، لكن لا بد من توافر الشروط، لا بد من توافر الشروط، وأن يكون خمسا في الحولين عند الجمهور. نعم. يقول وعنها قالت إن أفلح أخا أبي القعيس استأذن علي بعدما أنزل الحجاب، بعدما أنزل الحجاب، فقلت والله لا آذن له. بعدما أنزل الحجاب، والنساء النبي عليه الصلاة والسلام جاء في حقهن فيما يتعلق بالحجاب أشد مما جاء في غيرهن، وإن كان الحجاب مفروض على الجميع، الحجاب مفروض على الجميع. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. هذه آية في غاية القوة في اللزوم بالحجاب أو الإلزام بالحجاب، وأن الذي ينادي بنزع الحجاب هو المخاطب بالآية الثانية التي تليها: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون الذين يطالبون بالحجاب هم المنافقون. ولذا عقبت هذه الآية بهذه الآية. فالحجاب مفروض على كل مسلمة مكلفة، والله لا آذن له حتى أستأذن النبي عليه الصلاة والسلام، فإن أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني، يتظن أن الرضاع خاص بالمرضعة، يعني بين المرتضع والمرضع فقط، ولا يسري إلى ما يسري إليه تحريم النسب. فإن أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني، يعني ما له علاقة، ولكن أرضعتني امرأته، هي ظنت أن الرجل لا أثر له في اللبن، الرجل لا أثر له في اللبن، اللبن لبن المرأة، وش دخل الرجل؟ إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأته، تبقى العلاقة بين المرتضع والمرضع، الرجل ما له وش علاقته؟ نعم؟ لا. فقال إذني له فإنه عمك تربت يمينك. قال عروة بذلك كانت عائشة تقول: حرموا من الرضاع ما يحرم من النسب. خلاص ما دام هذا عم، لأني ارتضعت من زوجة أخيه، إذن حكم هذا حكم النسب. حرموا من الرضاع ما يحرم من النسب. وفي لفظ: استأذن علي أفلح فلم آذن له. فقال: أتحتجبين مني وأنا عمك؟ من أين جاءت العمومة هذه؟ من كونها رضعت من زوجة أخيه. فقلت: كيف ذلك؟ قال: أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي. يعني هل الزوج له أثر في اللبن؟ نعم له أثر. ولذا يقول العلماء في تعريف اللبن: اللبن الذي ثاب عن حمل، ولا حمل بدون زوج، هذا كلام الجمهور. بلبن أخي. قالت: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدق أفلح، إذني له تربت يمينك. يعني بعد أن يتأكد أن هناك رضاع، نعم يكون عم، إذني له تربت يمينك، أي افتقرت. من تفسير المؤلف: والعرب تدعو على الرجل ولا تريد وقوع الأمر به، كثيرا ما يقول تربت يمينك، فاظفر بذات الدين تربت يداك، لا يريدون حقيقة هذا الدعاء، وهو أن المقصود به أن تلصق اليد بالتراب من الفقر، لا تراد حقيقة. ثكلتك أمك، هل يراد أنك تموت؟ أحيانا في مساق المدح يقال ثكلتك أمك. نعم، إذن لا يراد معناه ولا تريد وقوع الأمر به. وعنها رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل، فقال: يا عائشة من هذا؟ استنكر. والرجل له أن يسأل، إذا استغرب شيئا في بيته يسأل عنه. نعم، هذا كون الرجل في لسيما فيما يتعلق نبيه في هذا الباب، لكن يحذر كل الحذر من الوساوس والشكوك والأوهام، ولا يبني على مثله أحكام، لكن لا يكون مغفل، لا يكون مغفل، يدخل على بيته وهو موجود ونائم، أحيانا هو مستيقظ. بعض الناس يبلغ بحد من التغوير إلى هذا الحد. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا عائشة من هذا؟ قالت: أخي من الرضاع. فقال: يا عائشة انظرن من إخوانكم، تأكدي، فإنما الرضاعة من المجاعة، فإنما الرضاعة من المجاعة، يعني في وقت المجاعة التي لولا هذه الرضاعة لجاع الطفل، وهو ما كان في الحولين عند الجمهور. وحديث سالم مولى أبي حذيفة يستدل به شيخ الإسلام في جواز رضاع الكبير للحاجة، وهو جزء أو بعض من مذهب عائشة التي تراه محرم مطلقة. نعم نعم. هذا عقبة بن الحارث، تزوج أم يحيى بنت أبي إيهاب، فجاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكما. نعم، أمة، هل هذه شهادة ولا خبر؟ خبر يطلب فيه الصدق ولا تطلب فيه الحرية، لأنه فرق بين الخبر والشهادة. على أن بعضهم يقول وإن كانت شهادة فتقبل شهادة الأمة كما يقبل خبرها، لأنها مكلفة ومطالبة بالتثبت كما تطالب الحرة. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال فأعرض عني، قال فتنحيت فذكرت ذلك له. تزوج وانتهى، الآن العقد ثبت، فهل يرتفع هذا العقد بمثل قول هذه الأمة؟ المسألة مسألة صدق وكذب، إذا غلب على الظن صدقها نعم يعمل به، إذا غلب على الظن خلاف ذلك من الناس من يستأجر قال فسد النكاح نعم لرغبة في الزوج من قبل بعض النساء أو لرغبة في الزوجة من قبل بعض الرجال. فإذا وجد مثل هذا الظن أو إذا غلب على الظن وقوع مثل هذا لا يلتفت إلى الخبر، وإذا خالت المسألة عن هذا وهذا يتثبت، لأن المسألة رفع أمر واقع فلا بد من التثبت فيه. لذا تنحى أو أعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام، نكاح ثبت نعم. فتنحيت فذكرت ذلك له فقال وكيف وقد زعمت أن قد أرضعت. في بعض الروايات كيف وقد قيل، لست بحاجة إلى أن تعيش عمرك كله هي أختي أو لست بأختي. نعم إذا وجد مثل هذا الشك ووجد مثل هذه الريبة ووجد مثل هذا نعم الحكم الشرعي شيء، ثبت العقد الصحيح ما يرفع إلا ببينة. إذا شك في هذه البينة إن كان مرد الفرقة ما يراود القلب من أحاسيس ومن أوهام أختي ما لست أختي هذه كيف هو قد خير ترك النساء غيرها كثير، لكن العقد إذا ثبت لا يرفع إلا بأمر بين. نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عني من مكة، وقصة الهجرة ضبطها البراء بن عازب نعم نقلا عن أبي بكر، قصة في الصحيح. نعم المقصود ما يعنينا من هذا الحديث قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من مكة مهاجرا فتبعتهم هذا في الهجرة وفي عمرة القضية، لا في عمرة القضية هذا نعم في عمرة القضية، لأن معه علي وجعفر وزيد، يعني الهجرة ما معه إلا أبو بكر، لا هذه في عمرة القضية. نعم هذا الحديث الأخير يقول عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من مكة، وهذا في عمرة القضية، فتبعتهم ابنة حمزة تنادي يا عم يا عم، حمزة أخوه من الرضاعة كما تقدم، فتناولها علي رضي الله عنه فأخذ بيدها لأنه ابن عمها، وقال لفاطمة دونك ابنة عمك، يعني هي قريبة لمن؟ للزوج، وقريبة للزوجة، فصار لهما حقا ابنة عمه وهي ابنة عمها، فمن الجهتين. فتناولها علي رضي الله عنه فأخذ بيدها وقال لفاطمة دونك ابنة عمك فاحتملتها، فاختصم فيها علي وجعفر وزيد، فقال علي أنا أحق بها وهي ابنة عمي وأيضا زوجتي ابنة عمها، وقال جعفر أيضا أنا كذلك ابنة عمي وخالتها تحتي، وقال زيد بنت أخي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام آخى بين الصحابة بين المهاجرين، وهذه منها زيد وحمزة من المهاجرين، فآخى بين المهاجرين ثم لما هاجروا آخى بين المهاجرين والأنصار، فبينهما أخوة بالمؤاخاة، بنت أخي فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالتها نعم، وقال الخالة بمنزلة الأم، قضى بها الحكم الشرعي صار لمن؟ للخالة بغض النظر عن الرجال كلهم، الخالة بمنزلة الأم، ثم عاد لا بد من تطيب خواطر الرجال نعم. قال لعلي أنت مني وأنا منك، ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون موسى؟ يعني تطيب الخاطر خلقه عليه الصلاة والسلام، أنت مني وأنا منك. وقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي. جعفر الآن يحتاج إلى أن يطيب خاطره، يحتاج، نعم يحتاج، ما قضى بها له، القضاء ليس لجعفر وإنما لزوجته التي هي الخالف، يحتاج إلى تطيب. نعم. وقال لزيد أنت أخونا ومولانا. فالخالة بمنزلة الأم، الأم أحق بالحضانة بقيد أن لا تتزوج، أن لا تتزوج، وهذه خالة متزوجة. إذا كانت الأم أحق بالحضانة ما لم تتزوج، وهذه خالة تشبه الأم، ليست أم إنما هي بمنزلة الأم ومتزوجة، ما كيف يكون لها حق في الحضانة؟ نعم، لأن زوجها راضي. يعني لو لم يرض الزوج قلنا هذه متزوجة ولا حق لها في الحضانة، فالزواج أثره فيما إذا لم يرض الزوج. فالأم أحق بالحضانة يعني إذا لم يرض الزوج. وعلى كل حال الحضانة حق للمحظون، فيجب أن يراعى فيه الأصلح له، الأصلح للمحظون. ولذا يقرر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه ليست هناك قاعدة مستقرة، النبي عليه الصلاة والسلام خير، هذه أمك وهذا أبوك، اختر ما شئت. نعم، لكن هذا عند اتحاد المصلحة عندهما. لكن إذا كان الأب ليس أهل للحضانة بيضيع الطفل عندهم، يحكم به للأم. إذا كانت الأم ليست بأهل ولا تستطيع حفظ البنت، يحكم بها للأب، فيراعى في ذلك حق المحظون ومصلحة المحظون. لكن إذا تساووا فهناك ترتيب، كلهم أكفاء وكلهم أهل الحضانة الأم، الخالة بمنزلة الأم، الجدة أم الأم بمنزلة الأم، وهكذا. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.